أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ففي كتاب الوضوء مع الحديث 74 و100 يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى: وقال أحمد بن شبيب، وأحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي أو عبد الله البصري، قال عنه الحافظ في التقريب صدوق، قال: حدثنا أبي، وهو شبيب بن سعيد الحبطي، عليه السلام ورحمة الله وبركاته، أبو سعيد لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد، هذا الذي معنا في الإسلام. وهذه الرواية الذي يظهر أنها معلقة، لأن الإمام البخاري قال: وقال أحمد بن شبيب، ولم يقل حدثنا أو أخبرنا، فينظر ما الحكمة في كون البخاري رحمه الله تعالى لم يصرح بالتحديث أو الإخبار. قال عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب وهو الزهري، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر، متفق على جلالته وإتقانه. قال: حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه، والمراد عبد الله بن عمر من الخطاب، أبو عبد الرحمن أحد العبادلة الأربعة، قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتجبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك اعتمادا على الجفاف والرياح والهواء واليوبس. وكان هذا يا إخوة في بداية الأمر، قبل أن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام باتخاذ الغلق على الأبواب وما إلى ذلك، وإلا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يدع هذا طيلة حياته، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بتشييد المساجد وصيانتها وحفظها وتنظيفها، وأمرنا كذلك، إنما كان هذا في بداية الأمر، ولم يكن آنذاك هناك أبواب ولا غلق على أبواب المسجد، فكان هذا. لكن الإمام البخاري رحمه الله استدل بهذا على أن لعاب الكلب طاهر، صقره طاهر، ولا يصح له الاستدلال بهذا، لأن العلماء يقولون بنجاسة البول. فالإمام البخاري يقول، يعني يريد يستدل بهذا بأن ممر الكلاب في حد ذاته لا حرج فيه، فإذا كان الأمر كذلك فصقرها طاهر. وسبق أن تكلمنا على أنواع الآثار، فصقر الأدمي طاهر، صقر ما يؤكل لحمه طاهر، صقر الهرة طاهر، صقر الحمير والبغال في خلاف والراجح أنه طاهر، صقر الكلب والخنزير نجس، صقر ما لا يؤكل لحمه خلاف الذي ذكرناه نجس، ما لا يؤكل لحمه من الوحوش والحيوانات والحشرات وما إلى ذلك. والمسألة فيها أبحاث مطولة، لكن الإمام البخاري رحمه الله استدل بهذا الحديث، كانت الكلاب تبول، بول الكلب نجس، هذا في إن لم يكن إجماعا فهو قول أكثر أهل العلم أنه نجس. وكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم أن يترصدوا هذا الشيء، أو ربما يكون في مشقة، ربما اكتفى صلى الله عليه وسلم بالجفاف، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما سكت عن بول الأعرابي لما بال في المسجد، أمرهم أن يدعوه ثم يهريق عليه سجلا من ماء لتطهير وتنظيف المحل. قال حدثنا حفص بن عمر وابن الحارث بن صخبه أبو عمر الحوضي ثقة ثابت، قال حدثنا شعبة وابن الحجاج أبو بسطام بن الورد العتك عن ابن أبي الصفر وهو عبد الله الثوري الكوفي ثقة، عن الشعبي وعامر بن شراحيل أبو عمرو من سادات التابعين، عن علي بن حاتم أبو طريف الصحابي الجليل قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، يعني إذا صاد لك فكل، أما إذا أكل فقد صاد لنفسه وأراد هذا النفس فلا تأكل. قال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل. والتسمية يا إخواننا شرط في الصيد، مستحبة في الذبيحة، وهذا هو الراجح من المذاهب. التسمية في الذبيحة لها سبعة، وفيها سبعة أقوال، منهم قال هي شرط، منهم قال هي واجبة، ومنهم من فصل بين الذبيحة والصيد. فتكون تسمية عند الإرسال، طيب رجل وعليكم السلام ورحمة الله، رجل يصيد بغير الكلب وليكن بالسلاح الناري مثلا، يسمي عندما يحرك أصبعه، معنى إخوة، لا من وقت أن يمسك ويصوب، يعني ممكن التصويب يأخذ فترة، تصويبه على الهدف ربما يأخذ وقتا من الزمن، أما التسمية تكون عند الضغط عندما يرسل تلك القذيفة يسمي، إذا أرسلت كلبك المعلم. والكلب ليس هو الوحيد في باب الصيد، ممكن كل طير يقوم مقام الكلب. السلام عليكم. كل حيوان يقوم مقام الكلب يعلم يعني يسهل تعليمه الصيد فلا بأس من استخدامه. أحيانا يستخدمون الصقور، أحيانا يستخدمون الشاهين العقاب، أحيانا يستخدمون البازي في الصيد. أيضا عند إرسال الطير تكون تسمية، عند إرسال الكلب تكون تسمية. ثم قوله صلى الله عليه وسلم كلبك المعلم فيه إشارة إلى فضل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى أباح لنا أكل صيد الكلب المعلم بخلاف الكلب غير المعلم. لو اصطاد لا تؤكل ذبيحته صيده. وفي هذا بيان لفضل العلم. قال فقتل فكل، وإذا أكل ما الحكمة في إيراد هذا الحديث؟ الحكمة يا إخوان بارك الله فيكم، المعض هل يجب غسله أو لا يغسل؟ معض الكلب على الطير، معض الكلب على الصيد عندما يقبض بمعضه وأنيابه وفكيه، هل سنغسل هذا الموضع أو لا نغسله؟ نحن في كتاب الوضوء ولسنا في كتاب الأطعمة، فما الذي جاء بهذا الحديث في كتاب الوضوء؟ يريد أن يصل بنا إلى أن هذا الموضع سنأكل منه، فهل قبل أن نأكل منه يجب غسله لأن لعاب الكلب نجس أو لا يجب غسله ويتسامح فيه؟ وننتقل من اللعاب إلى الصقر الذي هو ترجمة الباب. معنا يا إخوة الواجب غسل المعض لأنه قامت الأدلة على نجاسة لعاب الكلب، إلا ما كان من خلاف الإمام مالك عرفنا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ في الكلب أن يغسله السمعه. غلظ النبي عليه الصلاة والسلام في تطهير لعاب الكلب 7 مرات وواحدة بالتراب. فإذا لا نترك هذا المحكم إلى الشيء المحتمل المشتبه. قال إذا أرسلت كلبك المعلم فقاتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل. السلام عليكم. لأنه إنما صاد لنفسه وأكل لنفسه لا لك. إذن هو الآن خالف التعليم. طبعا الكلب المعلم كيف يعرف أنه معلم؟ يعرف أنه معلم إذا أثير يستثار، وإذا زجر ينكف، هذا هو المعلم. إذا أثير يستثار، إذا هيج يذهب ويقذف ويثب، أما إذا زجر يكف. هذا معنى، هذا معنى التعليم. معنى يا إخوة. فقلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. عند أخينا عبد الله السؤال، إيش معك بالسؤال؟
بالنسبة حضرتك قلت التسمية على الذبيحة مستحبة، والله عز وجل يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق.
يشمل أشياء، الذي لا يذكر اسم الله عليه يشمل أشياء، يشمل الميتة بأنواعها، ويسمى الذي أهل به لغير الله. لأن المشركين قالوا كيف تأكلون مما ذبحت أيديكم وتدعون الميت التي ذبحها الله؟ فنزلت الآيات وإن أطعتمهم في هذا إنكم لمشركون. معنى شيء. ثم أقوام كانوا يأتون لعائشة معهم وهم حديث عهد بجاهلية، فكانت عائشة تقول يا رسول الله لا ندري أسمه اسم الله أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال لها سمي أنت وكلي. الآية هذه آية الأنعام وما شابهها ليست على عمومها، تشمل الصيد هذا واحد، ها الاشتراط النصوص في الصيد محكمة ومغلظة بخلاف أمر الذبيحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث اسم الله على كل مسلم فإن نسي التسمية فليأكل، فهذا الآية لها مخصصات، لها مخصصات اسم الله على كل مسلم فإن نسي الذبيحة سواء ذكر أو لم يذكر، فالتسمية على الذبيحة مستحبة لهذا الحديث، والآية لها صور تحمل عليها. فلا تعارض، لأن القاعدة عند أهل العلم إعمال الدليلين أولى من إهدار أحدهم. فلو أننا أعملنا الآية طب هناك ما يعارضه، ولذا كان هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله استحباب التسمية على الذبيحة ووجوب التسمية على الصيد. هذا خلاصة. تفضل شيخ.
شيخنا طرق مسألة اللحوم المستوردة.
اللحوم المستوردة جزاكم الله خيرا كما قلنا مرارا على أقسام ثلاثة. قسم يأتي من بلدان إسلامية في السودان وما إلى ذلك، وقسم يأتي من بلدان ملحدة شيوعية لا تعرف الله ولا كتابه وليس هم بأهل الكتاب، وقسم ثالث يأتي من عند أهل الكتاب كفرنسا أمريكا وما إلى ذلك. فما جاء من بلدان إسلامية لا حرج فيه علينا، ما جاء من بلاد شيوعية ملحدة لا نأكل، ما جاء من بلاد هم أهل الكتاب قال الله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. كونها يقال يقول بعض الناس أنها تصعق، أنها تذبح بطريقة غير شرعية، الصحيح والأصل أن أهل الكتاب يذبحون ويذكون ذكاة صحيحة، ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. كون بعض الناس يقول أهل الكتاب هؤلاء لم يعودوا بأهل الكتاب هذا غير صحيح. الأحكام التي في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام المتعلقة بأهل الكتاب باقية، ما بقي هذا الدين، ما بقي الليل والنهار. فمن ترك هذه تورعا لا نلومه، ومن حرمها فلا دليل معه في التحريم والجزم بالتحريم. هذا خلص الموضوع. وبهذا يفتي ابن عثيمين وابن باز وجماعة من العلماء المعاصرين الكبار رحمة الله عليهم جميعا. بارك الله فيكم. قال إذا الآن عرفنا أيها الإخوة الكرام ما المقصود من إيراد هذا الحديث في كتاب الوضوء وتحت كتاب حكم صور الكلب والحيوان وما إلى. قال باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين. هكذا يا إخوان ولا بقي حديث في الباب؟ ماشي تمام.
هو تحريم السلطة الثالثة يا شيخ.
نعم يا شيخ.
الدليل على تحريم السلطة الثالثة
الذي هو
اللي هو من عند الملاحدة ولا
الملاحدة. بارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى قال وحل اليوم وحل لكم الخير وطعام الذين أوتوا الكتاب. اليوم وحل، ركز بس اليوم قبل اليوم ايه؟
محرم محرم
بس خلاص. بارك الله. قال باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. طبعا في خلاف بين العلماء، لو أن البراز يا إخوة خرج من غير الدبر أن تكون معدته مفتوحة بطنه مفتوحة إلى آخره، معرف صورة مفتوحة خرج براز خرج بول، فأكثر العلم يقولون يعني خرج من المخرجين أو من غير المخرجين هو ناطق. أكثر العلم على هذا. عرفنا يا اخو. فالان اذا خرج من المخرجين الكبرى دول ما هذا في اتفاق محل اتفاق. طيب خرج البرز هذا والبول هذا من غير المخرجين الاكثر مساله خلافيه لكن الاكثر لانه ناقض. ايضا نريد كلمه على مساله الحجام الدم القيء نريد كلمه على القيء نريد كلمه على القلس ماء سائل اصفر يخرج قبل القيء يملا الفم يقلس ويخرج يتقدم ويتاخر. فيقول الان باب من لم يرى الوضوء الا من المخرجين من القبل والدبر وقول الله تعالى او جاء احد منكم من الغائط اشاره الى ان الغائط من النواقض خروج الغائط من النواقض. وقال عطاء في من يخرج من دبره الدود او من ذكره نحو القملة قال يعيد الوضوء على أنه ناقض وهذا هو الصحيح على أنه ناقض مع أن هذا ليس ببول ولا عذرة. قال وقال جابر بن عبد الله أبو عبد الله الصحابي الجليل إذا ضحك في الصلاة عاد الصلاة ولم يعد الوضوء ولم يعد الوضوء. وقال الحسن إذا أخذ من شعري وأظفاري أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فنزفه الدم هكذا يا إخوان؟
نعم.
فركع وسجد ومضى في صلاته. وهذا الحديث كما تعرفون انه ضعيف واشار البخاري هنا الى تضعيفه. قال ويذكر بصيغه التمريض دل على انه ضعيف. فيه عقيل بن جابر وهو ضعيف وشديد ضعف. والحديث عند ابي داود في السنن وغيره. قال وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحته. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء لكن يجب إزالته يجب غسله إذا كان كثيرا وإذا كان يسيرا فيفعل للإجماعات المحكية في نجاسة الدم. وكل نص أيها الإخوة الكرام يشير إلى طهارة الدم فإما أنه ضعيف وإما أنه مؤول وإما أنه مؤول.
شيخنا عند دم الجراح نجس أيضا؟
بلى بلى لكن يعفى عن يسيره. معنا يا إخوان؟ واليسير والكثير مرجعه إلى العرف وضابطه العرف. إحنا الآن قال إيش؟ قال هنا ليس في الدم وضوء يعني إيه؟ لا ينقض لأن هناك من قال أنه ينقض. الآن بارك الله فيكم طبعا من كان يستدل بطهارة على طهارة الدم بهذا الحديث حديث قصة ذات الرقاع. طيب الحديث ليس بصحيح معنا يعني كل حديث في هذا يمكن تأويله يمكن احتماله ولعل البعض الآخر الذي هو صحيح البعض الآخر الذي ليس بالصحيح فلا يستدل به أيضا. إما أن يكون هذه الرواية بعضها ضعيفة وإما البعض الآخر مؤولة ولا ندع الإجماع أن الإجماع محكم ولا يتطرق إليه الاحتمال كما يتطرق الاحتمال للنصوص. عرفنا يا إخوة؟ الله سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم ميتته والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. الدم لماذا حرم؟ العلماء لما أجمعوا أجمعوا على أن العلة من تحريم الدم النجاسة ولا شك أن الدم المسفوح أكثر تحريما لنجاسته. كذلك الدم المسفوح كانت العرب تأكله تنظر حتى يتجمد فإذا تجمد أكلته. طيب فيه نجاسة، فيه جراثيم، فيه أمراض، فيه آفات كثيرة، حرم الشرع لأجله. حرمت الميتة أيضا لنجاستها، حرم الخنزير أو لا شك منصوص على نجاسته، معنى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. طبعا العلماء في هذه الآية لهم مذاهب ووجوه في فهم هذه الآية. منهم من قال فإنه رجس يعود على آخر مذكور، وهذا لا شك ما في شك، لكن الصواب تعود على المذكورات كلا على حدة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعم إلا يكون ميتا أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. أنا يا إخوة فما أدري إيش يقول السائل.
يا شيخنا مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى ثلاث أيام
أيوة في احتمالات، هذه وارد عليه الاحتمالات، مش ما هيش قطعا يقينا أنه كان يرى طهارة القبلة، إنما هذا الموقف اضطره إلى إتمام الصلاة لأنه لا يضمن نفسه. معلش طبعا هو طعن وتخلف في الصف اللي بعده وأكمل عبد الرحمن بن عوف، يريد طبعا كان بالإمكان أن يطعن ويمشي البيت لا يتم الصلاة، يريد أن يتم الصلاة على أي هيئة على أي حالة ولو كان جرحه يثعب دمه، فليس فيه أن الدم الكثير ليس نجسا، ليس في هذا. لا شك أن جرح عمر كان ينزف دما كثيرا، لا شك في هذا، لكن هذه ليست بارك الله فيكم محل إجماع أن الدم نجس. الإمام أحمد رحمه الله نقل الإجماع الاتفاق على أن الدم لا يختلف فيه في نجسة، ونقل إجماع جماعة منهم ابن تيمية وأقره، ونقله ابن حزم وأقره، ونقله ابن القيم وأقره، ونقله الزركشي وأقره، ونقله أبو بكر المالكي وأقره،
حافظ
أبو بكر بن عربي ذكرنا الحافظ، ونقله أبو بكر بن العربي المالكي وأقره، ونقله الحافظ ابن حزم، ونقله النووي وأقره. فمثل هذا لا يستهان به، مثل هذا الإجماع لا يستهان به. والحديث كما قلت لكم الذي كانوا يعتمدون عليه اعتمادا كثيرا حديث عقيل بن جبر، وهو ضعيف لا يعتمد عليه. قصة عمر بن الخطاب وارد عليه الاحتمالات، ليست صريحة، لأن حالة عمر حالة يعني إن صح التعبير واقعة عين، أراد أن يتم الصلاة على أي حالة وهو في آخر الأنفاس. سعد بن أبو قسمة له،
سعد بن معاذ رضي الله عنه،
سعد بن معاذ في المسجد،
في المسجد في غزوة الأحزاب،
ما في أي تطرق لأن الدم
يضع
في المسجد يعني،
وكانوا يضعون له أواني. طيب هذا دليل أنهم خايفين على أرض المسجد، كانت له خيمة في المسجد
أصلاً
لما جرح معنا.
أصلاً أقول على وقعك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه وقعك عين لا ولا
احتمالية، يدخلها الإرادات والاحتمالات، فلا تعارض بالإجماعات التي جاءت بعدها. يعني لو فرضنا أن المسألة كانت خلافية استقر الأمر بعدها على الإجماع، انقرض هذا الخلاف وصار طيب كان في بداية الأمر جواز الخروج على الحاكم الجائر صح؟ ومن ثم خرج عبد الله بن الزبير على دولة بني أمية حتى اضطر الحجاج أن يحاصر الكعبة ليخرج عبد الله ويستولي على حكمه، ومع ذلك استقر الإجماع على حرمة الخروج على حكام الجور والظلم والحكام الفسقة. أنا شايف المسألة يكون فيها خلاف ثم انقرض هذا الخلاف والنزاع فاستتب الإجماع والاتفاق، فمثل هذا لا يستهان به.
شيخنا طب لو قيل، طبعا أنا أصلا مع القول باليسمى، بس لو قيل شيخنا مسألة التذوب بالدماء يعني مثلا بينقي كيس دم، هل نقول انه يتداوى بالنجس؟
يا شيخ بارك الله فيك، الذي داخله يعني ما نقول اليه هو له حكم واحد، والمنقول منه هو حكم واحد، ما عملنا شيء، ما عملنا شيء. وبعدين اين احنا نجري في العروق؟
نعم،
ما فيها شيء.
خرج
خرج هو هنا له الحكم، وهو هنا له نفس الحكم. ثم العبره بوجوده ظاهرا،
نعم السوحة،
العبره بظهوره، بظهوره بارك الله. انما هنا بتاخذه من مخفي تحطه في مخفي.
نعم. يعني
الانسان الان اذا خرج منه العضله والبول لا حكم، وما دامت في بطنه يصلي بها ويتنقل بها ويمشي بها، لا حكم ثاني. فهذا من هذا. تفضل شيخ.
سمعت شيخ، طب هو الدم لا ينجس الا ان يروح، لكن هو طول ما هو داخل الانسان فهو طاهر، مثل الغائط مثلا.
بارك الله فيك، احنا اذا خرج بدانا نبحث في احكامه. انا طالما هو محقون في الانسان
فهو طاهر،
ما نقولش هذا، نقول الدماء نجسه مطلقا، كما ان العظم نجسه مطلقا. وضعك شيخ، لكن طالما هي في بدن الانسان في محقونه فيه، لا احكام. اذا خرجت لا احكام،
اذا خرجت
لا احكام، تعلق بها احكام من تطهير، من نقض، من كذا من كذا من كذا الى اخره. لكن هي سواء ظهرت او لم تظهر هي نجسه، الدم نجس مطلقا، سواء كان دم حيض او دم نفاس او دم جروح، فهمت يا شيخ؟ او اي ماء، انما يعفى عن يسير. الان انت اخذت الذبيحه هذه ووضعتها في القدر، وطفى الماء على وجه القدر، معفو عنه.
نعم.
مذبح الذبيحه نفسه، مذبح الذبيحه يتبقى في العنق شيء من الدم، وانت بتذبح حتى اغسل ما تغسل هيبقى معفو عنه. عندك دم الغزال الذي هو المسك، طب هذا دم المسك اصله كده فروه شيء، يعني تفرزه الغزال، اسمه غزال مسك غير غزال تاني، شيء مثل البرتقالة كده من عند السرة، سرة ايه الغزال، فريزه. هذا هو المسك الذي، بس المسك الاصلي مش المسك اللي بين ايدينا المغشوشة، انت شايف يخرج دم متجمد كده، تمام، تاخذه تدقه متحجر، اسمه دم. دم الغزال هذا طاهر، فهمتني؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام مدح المسك، من أمثل أطيابكم المسك، معنى مش معقول لا يمدح شيء نفسه. ففي إجماعات وفي استثناءات، في من ناحية الاستثناءات دي من ناحية أنه لا ينقض، من ناحية أنه يسير ليس بكثير، من ناحية أنه يطفو على القدر، من ناحية أنه يكون في موضع الذبح، من ناحية أنه دم غزال وما إلى ذلك، واضح؟ من ناحية أيضا الإنسان احتاجه. طب الخدشة هذا، الخربشة هذه أخرجت شيء من الدم، لا ينقض، ولو تركه لم يمسحه لا حرج عليه، لأنه شيء يسير. ولا زال المسلمون يصلون فين؟ في جراحاته. وحكى ابن عمر يا بثرة، ها؟ حكها عصرها ثم صلى ومضى في الصلاة، كما سيأتي معنا في هذا. نكمل الترجمة. قال: وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس: ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء، يعني معناه هو نجس لكن لا ينقض. وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ، وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في الصلاة. كل هذه أمور يسيرة. وقال ابن عمر، وانت عندكم من مصنف ابن أبي شيبة، أن أبا هريرة ذبح دجاجة ثم تناثر الدم منها على ثوبه ثم ذهب ولم يغسله إلى الصلاة، مشى إلى الصلاة ولم يصل، يدل على أن اليسير معفو عنه. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه غسل محاجم وأيضا إلا غسل محاجم أحسن. وأيضا في رواية عن ابن عمر أيضا أنه لا تغسل. قال تحت هذا الباب حدثنا آدم بن أبي إياس وأبو إياس قيل اسمه نهيف وقيل عبد الرحمن. قال حدثنا ابن أبي محمد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن إبراهيم بن أبي دين عن سعيد المقبوري سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام لا زال عبد في صلاة ما دام ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. وقال رجل أعجمي ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال الصوت يعني الضرطة. المراد أن مذهب أبي هريرة أنه لا ناقض إلا بخروج الحدث من المخرجين، والصواب أن الحدث عام من هذا. وإذا اقتصر العلماء أو بعضهم على أن الحدث يكون من المخرجين المراد معظم النواقض ترجع إلى هذين، ترجع إلى المخرجين، معنى يا إخوان؟ وليس معنى الحصر، لأن النوم المستغرق ناقض للوضوء. كون الإنسان يغشى عليه ويصعق هذا من نواقض الوضوء، كون عقل الإنسان يزول هذا من نواقض الوضوء، كون الإنسان يأكل من لحم الجمال هذا من نواقض الوضوء، معنى كون الإنسان يرتد هذا من نواقض الوضوء، كون الإنسان يمس فرجه هذا من نواقض الوضوء، وإن لم يكن بشهوة. فنواقض الوضوء عام من هذا الذي ذكروه في الكلام والاقتصار على ما خرج من المخرج، فنواقض الوضوء كثيرة. قال حدثنا أبو الوليد ما اسمه؟ هشام. السؤال عندكم هشام بن عبد الملك الطيالسي، عرفنا أبو الوليد. وأبو داود الطيالسي ما اسمه؟ سليمان بن داود بن الجرود الطيالسي. وسجستاني
سليمان بن الأشعث السجستاني.
تمام. قال حدثنا ابن عيينة وسفيان بن عيينة أبو محمد بن ميمون الهلالي الذي كان يقول خلت الديار فسدت غير مسولي ومن الشقاء تفردي بالسجود، عن الزهري وهو محمد بن مسلم كان كريما مضيافا سخيا حتى أنه كان ينصب الجفان والقصاع على نواصي الطرقات يأكل منها المارة وأبناء السبيل، حتى أنه كان يستدين من أجل هذا. لما تراكم عليه الدين رأف به بعض أمراء بني أمية فقضى عنه دينه، وكانت أموالا كثيرة. فلما قضى دينه واستراح عاد للنفقة والبذل والإكرام، فقال له رجل تفعل هذا بعد أن قضي دينه؟ قال إن الكريم لا تحنكه التجارب، يعني الذي اعتاد الكرم والسخاء والبذل والإكرام لا يقدر أن يصبر على ذلك. قال عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينصرف، هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. المراد يا إخوة حتى يتيقن بالحدث. فإذا كان إنسان متيقن أنه طاهر جاءه وسواس بأنه غير طاهر يرفض هذا الوسواس ويأخذ بالمستيقن. إذا جاء رجل مستيقن أنه على غير طاهر جاءه وسواس أنه طاهر يرفض هذا الوسواس ويأخذ بالمتيقن. نعم، الأصل بقاء مكان على ما كان. وأن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله أو أقوى منه. الشك لا يزال كما يقال في القاعدة الفقهية، الشك لا يزال بالشك إنما يزال باليقين، أو اليقين لا يزال بالشك. ها، اليقين لا يزال بالشك. عرفنا يا إخوة؟ يقولون في هذه القاعدة البقاء مكان، بقاء ما كان على مكان، الأصل بقاء ما كان على مكان، أو أن اليقين لا يزال بالشك، أو أن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله وأقوى منه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم.
أنا عبد بن أنا عمي اللي هو عبد الله بن زيد.
عبد الله بن زيد المازني صاحب حديثه الوضوء.
مش صاحب
هذا الأذان؟ لا، عبد الله بن زيد بن عاصم هذا المازني. أما الآخر عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب حديث الأذان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلان أبو رجاء، كان في بداية أمره ينظر في الرأي ويكثر منه والنظر ولا يعتني بالحديث، لكن وفقه الله بسبب رؤية رآها فاتجه إلى الحديث وحفظه وإتقانه. قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد ضب عن الأعمش أبو محمد سليمان بن مهران أبو محمد الأسدي الكاهلي إمام ثقة ثبت، ومع جلالته كان يدلس وكان يقول لولا الحديث لكنتم البطلي الكفر لدمامة خلقته، لولا الحديث لقذرني الناس، لأن الناس إنما كانوا يأتونه للحديث. كان يأتي شعبة ليسمع منه، كان يأتيه سفيان ليسمع منه، كان يأتي فلان وفلان ليسمع منه ويأخذ عنه الحديث، مع أنه كان فقيرا وكان ربما يخرج لهم طعام أهله. فجاءوا ذات مرة فأخرج لهم كل ما عنده فلم يجد شيئا، فأتى لهم بطعام الشام وقال كلوا، وقال أكلتم كل أكلي. وكان له كلب عند الدار ينبح من يمر، فربما ينبح الأئمة الكبار كشعبة وغيره فيحتملون هذا من الأعمش. فلما مات الكلب قال الأعمش: مات الذي كان أمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كان ببعدكم مني شوية. فرحمة الله على الأعمش. كان شعبة يقول حدثنا الأعمش وهو المصحف، مصحف منقب بالمصحف لحفظه وإتقانه، المصحف لا يزيد ولا ينقص. الأعمش كان ثقة فذة متقنة رحمه الله تعالى.
في ترجمة الإمام الأعمش في السياسة لأنه لا قال الإمام الذهبي، هو الأعمش قال لم يبول الشيطان في أذن قط، إشارة قال سبحان الله إشارة
قيام الليل.
آه قيام الليل، لم يترك قيام الليل.
رحمه الله، رحمه الله، لا إله إلا الله. عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب من ولد علي بن أبي طالب قال: قال علي: كنت رجلا مذاء. يا إخوان، يخرج من الإنسان ثلاثة أشياء. القسم الأول طاهر بالاتفاق كالعرق كالمخاط البصاق البزاق التفال أو ما يخرج من أذنه أو الدموع، هذا متفق أنها طاهرة بالاتفاق، هذا قسم. القسم الثاني نجس بالاتفاق المذي الوادي البول البراز وما إلى ذلك. قسم ثالث مختلف فيه ورجح أنه طاهر كالمني. قال علي: كنت رجل مذي. هو الآن البخاري رحمه الله يريد أن يسوق لنا نواقض الوضوء يعني منها المذي. قال علي بن أبي طالب أبو الحسن: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد ابن الأشعث فسأله فقال: في الوضوء أي أنه من النواقض، وأيضا يا إخوة إذا نال الثوب منه شيء يغسل موضع الثوب، لا يغسل الثوب كله. أيضا يغسل العضو ولا يشترط غسل الخصيتين، إنما غسل الخصيتين على سبيل الاستحباب، إن فعل فلا بأس، لأنهم قالوا إذا غسلتا فقلص المذي، فقلص المذي، عندما تغسل يصيبها شيء من البرد فيسكن ثوران المذي. إذن الواجب غسل الفرج العضو، أما لا يشترط غسل أنثيين أو الخصيتين. معنى يقول
في بعض طرق الحديث شيخنا بيقول اغسل ذكرك وأنثيين،
فالصواب أنه مدرج من كلام عروة. معنى يقول
شيخنا
نعم
أفهم هو يكون أصحاب الأسطرة البولية بتاعت البولية،
نعم،
هل يلزمهم الوضوء عند كل صلاة؟
يلزمه متى؟ إذا خرج. افرض هو أدخل الأنبوبة هذه ولم يخرج بوله، لا نلزمه يا شيخ، لا نلزمه.
ولكن إذا خرج هيتوضأ بعد كده، مش لا يدرك، هو لا يدرك متى خرج؟
إذا كان لا يدرك فبارك الله فيك، حكم سلسل يتوضأ لكل صلاة، لعلك الاستحاضة تتوضأ لكل المرأة، تتوضأ لكل صلاة. عمر كذلك وهذا قال فقال في الوضوء. وروى شعبة عن الأعمش، نكتفي بهذا القدر يا إخوة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.